سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب المناسك، ولعلنا نكمل في هذه الليلة المباركة ما ذكره المؤلف من أحكام الهدي، ثم نبدأ بالأضحية والعتيقة. والهدي هو ما يهدى للحرم، ومنه ما هو واجب كهدي التمتع وهدي القران، ومنه ما هو واجب أن يكون لترك واجب من واجبات الحج، ومنه ما هو مشمول، وهو ما يهديه الإنسان لفقراء الحرم. فالهدي لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. فلو أهدى خيلا مثلا، أو أهدى غزالا، أو أهدى من الحمر الوحشية، أو ضبعا أو غير ذلك، قلنا لا يجوز، بل الهدي يكون من الإبل والبقر والغنم، ولها أسنان محددة. فإذا كان من الضأن فيكون له 6 أشهر، وإذا كان من الماعز فيكون له 1 سنة، وإذا كان من البقر فيكون له 2 سنين، وإذا كان من الإبل فيكون له 5. والبدنة والبقرة عن 7، وأما الغنم فهي عن 1. ثم يأتينا إن شاء الله بأنه لو اشترى هديا أو اشترى أضحية، أو مر بنا لو اشترى هديا أو اشترى أضحية ثم بدا له أن يبدلها بأحسن منها، جاز له ذلك. وسيأتينا إن شاء الله بأنه يمكن أن يهدي هديا يعني مسنونا، سواء كان طعاما أو لباسا أو غير ذلك، يهديه لفقراء الحرم على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله.
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن نذر هديا وأطلق.
وإن نذر هديا وأطلق، وإن نذر هديا وأطلق ولم يقيده فأقل مجزئ. إذا قال لله علي هديا فأقل ما يجزئ، وإذا مثلا حدد ناحية أو لم يطلق على لله علي أن أذبح بدنة، لله علي أن أذبح بقرة، لله علي أن أذبح شاة، فيأتي بنذره ويأتي بما حدد، لأن الله مدح المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم.
بأن قال لله علي هدي ولم يقيده بلفظه ولا بنيته،
لم يقيده، لم يقل مثلا جدع، لم يقل مثلا سني، لم يقل ناقة، لم يقل بقرة، بل أطلق. نعم.
فأقل مجزئ عن نذره شاة جزع بقرة.
أقل ما يجزئ عن النذر شاة، جزع من الطعن أو ثني من المعز، لأنه إذا كان أقل من أقل من الجزع ما يجزي إذا كان عمره 5 أشهر، وأقل من الثني لا يجزي إذا كان عمره مثلا 10 أشهر. فأقل ما يجزي ما كان عمره من الطعن 6 أشهر ومن المعز 1 سنة. نعم.
جزع ظأن أو ثني مال
أو سبع بدنة أو سبع بقرة، أقل ما يجزي 7 بدنة. لو قال مثلا أنا بشترك أنا و8، بشترك أنا و7 أكون أنا الثامن، قلنا لا، لابد أن تشترك أنت و6 بحيث تكون السابع في بقرة أو بدنة أو ثني أو جدع ضأن أو سمي معز. نعم.
أو صبع من بدنة أو صبع من بقرة لحمل المطلق للنذر على المعهود الشرعي.
لحمل المطلق لأنه قال لله علي نذرا، والمعهود الشرعي ألا يقل لا عن سبع بدنة، ألا يقل لا عن سبع بقرة، ألا يقل عن جذع من الضأن، ألا يقل عن سني من المعز. أقل يعني يحمل المطلق على المعهود. نعم.
وإن ذبح إحداهما أي بدنة أو بقرة عنه أي عن النذر المطلق كانت البدنة أو البقرة كلها واجبة لتعينها عن
إذا قال لله علي نذرا، لله علي نذرا فذبح بدنة كلها تتعين، ليس له أن يتصرف في باقيها، بل هي دم يتصرف به كاملا. نعم.
لتعينها عما في ذمته بذبحها عنه. وإن نذر بدنه
وإذا نذر بدنه أجزعته بقرة، وإذا نذر بقرة أجزعته بدنه، لأن البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة أيضا. نعم.
وإن نذر بدنه أجزعته بقرة إن أطلق البدنة كما تقدم في الواجب بأصل الشرع، وإلا يطلق البدنة بأن نوى معينة لزمه ما نواه.
إذا قال لله علي بدنة فقط ولم يقل البدنة الفلانية، إذا قال البدنة الفلانية التي عندي أو التي عند بابي أو التي في حضيرة ابني، فلا بد أن يذبح أو ينحر ما عين. وأما إذا قال بدنة فأطلق أي بدنة، فيمكن أن يأتي بأي بدنة، فيمكن أن يأتي بأي بقرة بدلا عنها. نعم.
لزمه ما نواه كما لو عينه بلفظه. وإن نذر معينا أجزأه ما عينه.
وإن نوى معينا أجزأه ما عين ولو كان صغيرا. لو قال هذا الكبش لله علي أن أهدي هذا الكبش، يعني ما هو واجب وإنما صدق منه، والكبش هذا عمره 5 أشهر يجزئ لأنه عين الكبش هذا. لو قال هذه الناقة وعمرها 4 سنوات أو 3 سنوات أجزأ، لأنها ليست واجبة وإنما هو الذي حددها وهو الذي عينها. لو قال هذه البقرة وعمرها 1.5 سنة أجزأ، لأنه تطوع منه وليس بهدي واجب. وأما إذا كان هديا واجبا فلا بد أن يتقيد بالسن الشرعية، ودع ضأن وتني معز وبقرة لها 2 سنوات وناقة أو جمل له 5 سنوات. نعم.
ولو كان صغيرا أو معيبا أو غير حيوان كعبد وثوب.
أو يعني يقول هنا إذا عين شيئا وهو صدقة منه جاز ولو كان صغيرا، ولو كان صغير يعني كبش لكن عمره 3 سنة، بقرة لكن عمره 1 سنة، ناقة وإنما عمرها 4 سنوات. قال أو ثياب قال هذه هي هدية يريد أرسلها للحرم، طعام يريد أن يغسل غش وسكر وشاهي مثلا وزيت وما إلى ذلك كان يؤدها للحرم، جاز ذلك ولو كان غير حيوان ولو كان معيبا، يعني لو كان شاة تبرع، لو كان مثلا ناقة أو راع جاز ذلك لأنه عينها وهي ليست واجبة وإنما هو الذي تبرع بها. نعم.
وعليه أي الناذر إيصاله،
وعليه أي الناذر إيصاله، يعني نذر وهو في الرياض بل هذا لفقراء الحرم، فيرسل لفقراء الحرم. إذا كان يحتاج إلى عذر السيارة انقله، إذا كان مثلا الأطعمة تحتاج إلى نقل انقله، إذا كانت السيارة تحتاج إلى عذر نقل انقله. أما أنك تقول ناذر أو لفقراء الحرم وبينك وبين الحرم 1000 كيلو بعد إيصال هذا عزما تلتزم بإيصاله، فعليه الإيصال. نعم.
إيصالها إن كان مما ينقل، وإيصال ثمن غير منقول.
إيصالها إن كان مما ينقل، يعني إذا كان طعام، إذا كان لباس، إذا كان أدوات يمكن منزلية تنقل فعليه إيصاله، أو إيصال ثمنه إذا كان غير منقول. عنده بيت في الشمال، عنده بيت في الجنوب، في نجران، في جيزان، في عرعر، في بدنة، في الشمال والجنوب أو الشرق أو الغرب، نقول هذا لك هذا بيت عدل للحرم لفقراء الحرم، نقول يباع ونأخذ القيمة، لأنه ما يمكن فقراء الحرم يستفيدون من هذا البيت الذي في الشمال أو الذي في الجنوب أو الذي في الشرق، أو نبيع البيت ونأخذ ثمنه إلى ونوصله إلى فقراء الحرم. وأما إذا قال للحرم، إذا قال عدل للحرم فهو يبقى في مكانه، وإذا كان وقف فالوقت لا يصح بيعه، فإنما الوقت هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، تحديث الأصل وتسبيل المنفعة. فيمكن وقف للحرم يكون في أقصى الشرق، ووقف الحرم يكون في أقصى الغرب، ووقف الحرم في الشمال والجنوب، هذا يبقى وقف. لكن إذا كان هدية لفقراء الحرم فنحن نبيعه وننقل الثمن لفقراء الحرم. فرق بين المسألتين. نعم.
كعقار لفقراء الحرم لقوله تعالى:
إذا قال هذا العقار وقف على الحرم فنجعل له ناظم يقوم بصيانته والحفاظ عليه، وما حصل من غلة أنفقناها عليه للصيانة، وما زاد يرسل للحرم. وأما إذا قال لفقراء الحرم هدية وليس وقف، هدية لفقراء الحرم، فنحن نبيعه ونوزع القيمة على من في الحرم من الفقراء. نعم.
لقوله تعالى: ثم نحلها إلى البيت العتيق. ولأن النذر يحمل على المأهول شرعا. وسئل ابن عمر عن امرأة نذرت أن تهدي
ابن
لها.
عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر الخطاب، وقلنا خواله آل مضعون وهم من أعيان مكة وزهائها، وكانت بيوتهم عند الصفا، وأخته حفصة زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، فهو من علماء السحارة ومن أتقى الناس وأذكاهم. نعم.
عن امرأة نذرت أن تهدي دارا قال: تبيعها وتتصدق بثمنها على فقراء الحرم.
هنا عندنا فرق بين المسألة. لو قالت هذا البيت وقف على الحرم، الوقف لا يصح بيعه إلا في حالة واحدة: إذا تعطلت منافعه، ويكون عن طريق المحكمة، ونجعل له ناظر، ويمكن أن نستفيد من الغلة مع بقاء الأصل، وقف على الحرم. لكن لو قالت إهداء على فقراء الحرم فنبيعه فنرسل القيمة لفقراء الحرم. نعم.
وكذا إن نذر فوق أضحية إلى مكة، أو قال: والله علي أن أذبح بها، فيلزمه للخبر.
وكذا لو نذر فوق أضحية، يعني الأضواء نعرف أن الهدي في مكة، وما كان عن ترك الواجب فهو لفقراء الحرم، وما كان لنسك يعني متمتع أو قران فهو كالأضحية، ويذبح في مكة أيضا، ولا يصح أن يذبح في الشرايع مثلا اللي خارج الحرم، ولا يصح أن يذبح في بحرة خارج الحرم، وإنما في مكة وما كان داخل الحرم. لكن لو أن إنسان نذر أضحية، الأضحية تذبح في مكان، لكن قال: لله علي أن أذبح أضحية في الحرم، فهذه لابد أن تكون في الحرم، بحيث ينقلها إذا كان اشتراها من بلده ينقلها للحرم، أو يعمد ويوكل من يقوم بشرائها وذبحها في الحرم. نعم.
وإن عين بنذره شيئا لموضع غير الحرم ولا معصية فيه.
الآن فيما لو أن إنسانا قال: لله علي أن أذبح أضحية في الطائف، لله علي أن أذبح أضحية في جدة، لله علي أن أذبح في بحرة في حدة في تبوك في كذا هما من غير أي بلد منظر. هل هنا محل يتنافى مع الشريعة؟ هل فيه مثلا أو نذر عند قبر والنذر عند القبور لا يجوز؟ هل نذر عند صنم والصنم لا يجوز؟ يعني في بعض البلاد خارج بلادنا ولله الحمد تجد فيها يعني من الأشجار التي يتبرك بها ومن القبور التي تقصد، وحمى الله هذه البلاد من كل ما يتنافى مع العقيدة، فجزى الله ولاة الأمر خير الجزاء على قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء على كل ما يعكر الصفوة أو يتنافى مع العقيدة. المهم لو أن إنسان نذر في مكان ما، نقول في مكان ما، فننظر هل المكان هذا له يعني مثلا مجال من حيث الاعتقاد عند الناس لأن له مزية، أو له مثلا عنده شيء يتبرك به أو شيء يتنافى مع العقيدة، فإذا قالوا نعم نقول لا لا يجوز، وإذا قالوا لا نذر أن يذبح الربح في مكان كذا لأنه يعرف أهل تلك المحلة وأنهم بحاجة إلى اللحم، يستفيدون من اللحم ويستفيدون من الجلد ويستفيدون من جميع الأجزاء، نقول لا حرج، لا مانع أن يذبح أضحيته في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب في أي مكان من بلاد الله، في البر في البحر لا مانع. لكن نسأل هل لنذره هذا مقصد يتنافى مع سلامة العقيدة وصفائها؟ إذا قالوا نعم هناك قبر يقصدون بعض الناس، هناك مزار يتنافى، نقول لا لا ننفذ لأن هذا نذر معصية. فأما إذا قالوا لا وإنما قصد أهل تلك المحلة لأنه يعرفهم، يعرف أن فيها فقراء، يعرف أن فيها من ذوي رحمه من قرابته، فنقول لا مانع. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هنا قبر يوجد؟ قال لا، قال عوت بنذرك كما سيأتينا بعد سطر أو سطرين. نعم.
وإن عين بنذره شيئا لموضع غير الحرم ولا معصية فيه،
هنا الشاهد ولا معصية فيه، فإذا كان فيه معصية فلا، لا نفي بالنذر ولا ننفذه، ويجب أن يكون بعيدا كل البعد عن كل ما يعكر الصفو وعن كل ما يعكر سلامة العقيدة وصفاءها. نعم.
أي النذر لذلك المكان تعين ذبحا وتفريقا لفقرائه أي ذلك الموضع،
إن لم يكن هناك معصية تعين فأصبح ذلك المكان هم أولى، نذر لهم نفي بالنذر ونلتزم به لأنه قصد إفادتهم. نعم.
لحديث أبي داود أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أذبح ببونة، قال أبي داود
ببوانة، نذرت أن أذبح ببوانة. نعم.
ببوانة، قال أبي داود
أبيها صنم؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا، قال عوت بنذرك لا مانع بأي مكان. نعم.
قال أبيها صنم؟ قال لا، قال عوت بنذرك،
ولأنه قصد نفع أهل ذلك المكان، فلا مانع الإنسان مثلا في مكة أن ينحر أن يرسي أو أن يعمر بذبح أضحيته في الشمال مثلا في الجنوب في الشرق في الغرب، لأنه يعرف أن تلك أهل تلك المحلة لا يتذوقون اللحم ولا يحصل لهم، فإنما يعتبر عندهم له مكانة، فأراد أن يسعفه وأن يتفضل عليهم بأضحيته فنقول لا مانع. نعم.
ولأنه قصد نفع أهل ذلك الموضع فكان عليه إيصالها إليهم، فإن كان فيه معصية
كفنا نقول لا، لأن هذا يتنافى مع سلامة العقيدة وصفاء الدين. نعم.
كفن من ونحوه من أمور الكفر والمعاصي،
أو قبر أو غير ذلك. نعم.
كبيوت نار وكنائس،
كبيوت نار بالنسبة للمجوس، وصنم بالنسبة عباد الأصنام.
نعم.
لم يوصف الكنيسة، فإنه إذا كان الأمر كذلك لم يجد نسره.
نعم.
لأن حديث من نذر أن يطيع الله فهو فاعل، ومن نذر أن يعصي فلا يعصي.
نعم.
لم يوصف به وحن أكله وتفرقته،
أي يعني يذل بالنسبة للنذر، وكذلك الأضحية أن يأكل ويتصدق، إلا إذا قال نذرت كذا للفقراء وهو ليس من الفقراء فلا يأكل. نذرت لكذا لطلبة العلم مثلا وهو ليس من طلبة العلم، نذرت للمحتاجين للأرامل للمعوزين، إذا حدد جهة محددة وهو ليس منهم فلا يأكل. وأما إذا نذر مجرد إراقة الدم قربة لله فهو يأكل كغيره، يأكل كغيره.
وسن أكله وتفريقته، أي المهدي من هدي تطوع، لقوله تعالى فكلوا منها.
فكلوا منها يعني يأكل منها فيهدي فيتصدق.
نعم.
وأقل أحوال الأمر الاستحباب.
نعم.
ولقول
جابر يعني الله يقول فكلوا منها.
نعم.
ولقول جابر كنا لا نأكل من قبلنا فوق ثلاث،
كنا لا نأكل فوق ثلاث، يعني نأكل في اليوم الأول وناكل في اليوم الثاني والثالث فوق ثلاث، ثم بعد ذلك جاء الترخيص بأن الإنسان يأكل ما شاء ولو إلى نهاية السنة. نعم.
ورخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وتزودوا، فأكلنا
وتزودوا. كلوا وتزودوا، كلوا يعني الآن، وتزودوا بالنسبة للمستقبل. نعم.
فأكلنا وتزودنا، رواه البخاري. والمستحب أكل اليسير،
يعني يأكل الإنسان منها ولو قليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذبح بيده الشريفة 63 والإمام علي رضي الله عنه ذبح 37، أخذ من النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد قطعة ووضعت في قدر وطبخت فأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أنه من السنة أن يأكل من أضحيته سواء كان من اللحم أو من الكبد أو من الكلى أو من الخلق أو غير ذلك. نعم.
بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكل بدنة بضرعة،
وضعة يعني قدر اليد، يعني وضعة مثل صغيرة. نعم.
فجعلت في قدر،
فجعلت هذه من جميع البدن جعلت في قدر. نعم.
فأكلنا منها وحسينا من مرقها،
وحسينا من المرق، أكلنا من اللحم وحسينا يعني شربنا من المرق. نعم.
ولأنه نصف،
ولأنه نصف، فالإنسان يأكل وهو ويطلب الحجر فيسأل ربه المثوبة، فلأنه نصف يأكل منه. نعم.
فاستحب الأكل منه.
نعم.
كأضحية،
كالأضحية، يعني هذا بالنسبة للي في مكة الهدي، وأما اللي خارج مكة يكون عنده أضاحي، فمن السنة أن يأكل الإنسان من الأضحية ولو قليلا، ولو قليلا. نعم.
وتجزئه الصدقة باليسير منه،
وتجزئه الصدقة باليسير، يعني يأكل ويتصدق ويكفي، فإذا أمكن أن تكون أثلاثا ثلث وثلث وثلث فحسن، وإذا زاد بعضها على بعض فلا حرج، لكن ما يأكلها كلها أو يتصدق بها جميعا أو يوديها لا، بل من السنة إذا أراد أن يعطي الفقراء أن يأخذ منها شيء له ليتذوقه، ليتذوقه هو وأهله.
ولا يأكل من هدي واجب ولو كان إيجابه بنذر،
ولا يأكل من هدي واجب، يعني مثلا إنسان فعل محظورا من محظورات الإحرام، فعل محظورا وقلنا يجب عليك هدي، تجاوز الميقات بدون إحرام، لبس المخيط، غطى الرأس، لم يتمكن من المبيت بمزدلفة، لم يتمكن من المبيت بمنى وهو ليس من أهل الأعذار، خرج من عرفة قبل غروب الشمس، لم يطف طواف الوداع، جاء وذكر أنه فعل كذا أو كذا، قلنا عليك دم، عليك دم لأنك تركت واجب. طيب هذا الدم هل حكمه حكم الأضحية وحكم الهدي الواجب للتمتع والقران؟ نقول لا، هذا الهدي خاص لفقراء الحرم لا يأكل منه شيئا، خاص لفقراء الحرم دون غيرهم. نعم.
ولو كان إيجابه بنذر أو تعيين غير دم متعة وقران نصا،
غير دم المتعة والقران، فدم المتعة والقران حكم الأضحية يأكل ويتصدق ويهدي. دم المتعة يعني متمسح إنسان كان الحج وهو في الطريق قال مش أفضل الأنساك، قلنا أفضل الأنساك التمتع. طيب ما هو التمتع؟ التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، يعني جاء عن طريق الطائف ولا جاء عن طريق ذي الحليفة ولا جاء عن طريق ولملة من السعديات وأحرم، وجاء إلى مكة وطاف وسعى، وذلك في عشر الأولى من شهر الحجة أو ذي القعدة أو شوال، فطاف وسعى وتحلل من عمرته وبقي في مكة إلى الحج. في اليوم الثاني أحرم مرة أخرى في الحج، نقول هذا متمتع. شخص آخر نقول قرن بين الحج والعمرة بإحرام واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأنه كان قارنا. فإذا أحرم الإنسان متمتعا أو قارنا نقول عليك هدي. ما هو هذا الهدي؟ رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة. طيب هذا خاص لفقراء الحرم؟ لا، هذا كالأضحية يأكل ويتصدق ويهدي. وأما إذا كان لترك واجب لكونه حلق رأسه كما في حديث سعد بن عجرة حينما جاء والقمل يتساقط على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام لعلها آذان السهران رأسه، قال أجل، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام. أو أنه خرج من عرفة قبل الغروب، أو لم يبت بالمزدلفة، أو ترك طواف الوداع وهو بدون عذر. أما إذا كان ترك طواف الوداع بعذر كالمرأة حينما تحيض فلا شيء عليه، فهذا هدي لأنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فهو خاص بفقراء الحرم لا يأكل منه ولا يهديه. وأما إذا كان بالتمتع والقران فهو كالأضحية يأكل ويتصدق ويهدي. نعم.
لأن سببهما غير محظور فأشبه هدي التطوع، ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه.
أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تمتعن معه، والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى مئة ونحر بيده الشريفة 63، وأمر الإمام علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي 37، ثم أخذوا منها ووضعوا في قدر وطبقوا وأكلوا، فأكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها. فدل على أن الإنسان إذا كان متمتعا أو قارنا فإنه يأكل من هديه ولا ضرر أو لا خلاف في ذلك.
ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة.
عائشة رضي الله عنها أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، ما السبب؟ لأنها حاضت وجاء وقت الخروج إلى عرفة وهي حائض، فخرجت وأدخلت الحج على العمرة. وأما بقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم المتمتع ومنهم القارن، والنبي بقي على إحرامه قارن لأنه ساق الهدي معه، وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة. ويقول العلماء عليهم رحمة الله بأن من ساق الهدي معه من بلده فالأولى في حقه أن يحرم قارنا كما فعل عليه الصلاة والسلام، ومن لم يسق الهدي فالأولى أن يكون متمتعا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. و
وإمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله يقول لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنة والمتعة أحب إليه. يقول الإمام أحمد رحمه الله لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنة والمتعة أحب إليه. قال كيف ذلك يا أبا عبد الله؟ ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم قارنة كيف تقول المتعة أحب إليه؟ قال نعم، لأن النبي أحرم قارنا واستمر على إحرامه لأنه ذاق الهدي، تبين ذلك في قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت العادية ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة، حيث أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بأن يجعلها عمرة ثم يحرمه في اليوم الثامن بالحج ليكون متمتعا. نعم.
وأدخلت عائشة الحج على العمرة، الحج على العمرة، وصارت قارنة، ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقر فأسن من لحومها. احتج به أحمد،
الإمام أحمد احتج بهذا على أن الإنسان يأكل من هدية. نعم.
أجله
قلنا هنا يعني عندما قال كتاب المناسك، فقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، فمر بنا باب يتعلق بالهدي والأضحية والعقيقة، وهنا قال فصل، فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول